بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم الفزع الأكبر. ما أودعها صدر إلا استقر وانشرح، ولا أشربها قلب إلا اطمأن وانفسح. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الذي انتقاه من أطهر السلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة، وأيده بالحجج البلج، وخصه بالنصر المؤزر والفلج، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين آزروا ووزروا، وأنصاره الذين آووا ونصروا، نجوم الهدى اللوامع وغيوث الندى الهوامع، صلاة وتسليما يهبان هبوب الرياح ويتعاقبان تعاقب المساء والصباح، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة السعيدة المباركة مع هذه الوجوه الطيبة حول قول الله عز وجل: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. والمقصود بأولئك الرجال هم الرعيل الأول من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين صلى الله وسلم وبارك عليه ما دامت السماوات والأراضين. أولئك النفر الذين حظوا بصحبة هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لما في قلوبهم وفي نفوسهم من الاستعداد لتحمل الرسالة ولتحمل هذه الدعوة العظيمة. ولذلك قال عبد الله ابن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أطهر القلوب قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فاختاره لرسالته، ووجد أطهر القلوب بعد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم قلوب أصحابه فاختارهم لصحبته. وإن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كالإخاذة، وإخاذة غدير الماء، كالإخاذة يرد إليها الرجل والرجلان والثلاثة فتصدرهم، بمعنى أن خيرهم يتعدى إلى الآخرين. ولذلك امتدحهم الله عز وجل في كتابه كثيرا، حيث قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ويقول عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، الآية. ويقول عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به. قال جمع من أهل العلم بالتفسير، وهو الراجح من أوجه التفسير، أن المقصود بهذه الآية هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أولئك النفر ضربوا أروع الأمثلة في كل ناحية من نواحي الدين والدنيا والسعي للآخرة. ووالله إن المرء حينما يقرأ في سيرهم وينظر في تاريخهم ليحسب أن ما ذكر عنهم إنما هو من ضرب الخيال ومن نسج الخيال، لكن وربي كان القوم كذلك. والله تعالى قد ذكر عنهم ذلك في كتابه، حيث أجمل ذكرهم بما لهم من المزايا والخصائص، ودواوين السنة مليئة بذكر فضائلهم وخصائصهم، وأنهم سباقون إلى كل فضيلة، طائرون إلى كل مرتبة سامية سامقة، لا يقعدهم كسل ولا فتور ولا دنيا، وإنما محبتهم للخير جعلتهم ينالون قصب السبق في كل ناحية من نواحي ما فيه عزهم ورفعتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات عنهم وهو عنهم راض عليه الصلاة والسلام، وأمر بالاقتداء بهم وباتباعهم والأخذ من هديهم ودلهم وسمتهم بعد هديه ودله وسمته وطريقته صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك جاءت النصوص الشرعية في الكتاب والسنة مشيرة إلى ضرورة فهم نصوص الوحيين بفهم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الله الله في أصحابي، وكان يقول: لا تسبوا أصحابي، وأكثر من ذكرهم وأبدى وأعاد وبين حقوقهم. ولذلك قال أهل العلم: محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إيمان، وبغضهم كفر ونفاق، نفاق وكفر على أحد القولين، على أحد القولين. فمن أبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدينا فيشمله قول الله عز وجل، كما قال الإمام مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة، قال: يدخل تحت قول الله تعالى: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هؤلاء الصحابة عدول بالجملة. إذا جئت إلى جميع إلى كل ناحية من نواحي حياتهم وأمورهم تجدهم سباقون إلى كل خير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ففي جانب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يتبعونه في الدقيق والجليل، وكانوا يحبونه حبا يفوق حب النفس التي بين جنوبهم. كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حتى في قضية العادات التي ليست هي من الأحكام التكليفية كانوا يتبعون فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا عبد الله بن عمر من شدة محبته للنبي عليه الصلاة والسلام ومن شدة اتباعه كان يفتح قميصه أحيانا في السفر، فيقال له في ذلك: قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفتح قميصه في مثل هذه الحالة. ومرة من المرات والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر أمر الناس بالجلوس وبالقعود، وكان ابن مسعود قد أتى متأخرا فجلس خارج المسجد، فقال: ما منعك أن تدخل؟ فقال: يا رسول الله، أمرت بالجلوس فجلس في خارج المسجد. مع أن المعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد من حوله في المسجد أن يقعدوا وأن يجلسوا، ولكنه شدة الاتباع. قال سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه ترجعون. مما يؤسف له حالنا نحن في هذه الأزمنة، أن الإنسان حينما تعرض عليه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتلجلج كثيرا ويتردد طويلا، يقدم رجلا ويؤخر أخرى، ويماحك ويتفذلك، ولربما جنى على نفسه بالطعن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو دعوى بأن هذا الحديث يعني كذا وكذا، وكأنه يسفه الصحابة ويسفه العلماء ويسفه الذين هم أدرى بمراد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أقل من أن يكف لسانه ويقول: أنا مقصر في هذا الجانب، أسأل الله أن يهديني لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أن يتطور الحال فيركب الصعب في مناكفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا ينبغي أن يتنبه منه ويحذر منه، لأن المسألة جد خطيرة. ولذلك رد السنة دليل على مرض القلوب، نسأل الله العافية والسلام. أيضا كانوا سباقين إلى كل خير رضي الله عنه. يقول عمر: والله ما سابقت أبا بكر إلا إلى خير إلا سبقني. كانوا يتنافسون في الخير كأنهم في ميدان سباق وفي حلبة سباق، كل يتنافس وكل يريد أن يكون هو الأول وقال أبو قال عمر والله ما سابقت أبا بكر إلى خير إلا سبقه. ومرة من المرات دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الصدقة فجاء عمر بنصف ماله فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا تركت لأهلك يا عمر؟ قال تركت لهم نصف المال. وإذا بأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يجيء بالمال كله فيضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. الله أكبر، تركت لهم الله ورسوله. فهنا وقف عمر واجما ينظر في حال أبي بكر الذي بلغ الغاية والمنتهى في الخير في المسابقة في الخيرات والصالحات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعن عمر وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يبادرون حتى إن أحدهم لا يجد إلا التمرة القليلة فيقدمها في جانب الخير. نحن الآن ولله الحمد مشروعات دعوية، مشروعات علمية، مشروعات خيرية كثيرة نشاهدها من خلال الإعلانات، من خلال ما نشاهد في المساجد من أوراق ومن ملصقات، ومع ذلك كثير من الناس تجده لا يلتفت إلى هذا، مع أن هذا الأمر ينبغي أن يكون هاجس الإنسان وأن يكون ديدنه في قضية الخير، وأن لا يحقر شيئا من المعروف. ربما رميت دينارا أو دينارين صنعت لك شيئا عظيما بين يدي الله رب العالمين. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق. ما كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يخجلون أن يأتي الرجل بكف واحدة من تمر أو من شعير، حتى إن القرآن سجل ذلك حينما قعد لهم المنافقون في سبيل صدقاتهم يلمزونهم، قال تعالى والذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات يقولون انظروا ماذا يأتوا، فإن أتى بقليل قالوا لا يقبله الله، وإن أتى بكثير قالوا رياء. وسجل هذا القرآن مبينا تباين أحوال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فالغني يأتي بشيء عظيم والفقير يأتي بما يستطيع، وإن لم تستطع فبكلمة طيبة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا جئت إلى عبادتهم وإلى علاقتهم بربهم جل وعلا فحي هلا بهم، أولئك القوم رهبان بالليل فرسان بالنهار إذا ما الليل أقبل كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع أطار الخوف نومهم فقاموا وأهل الأرض في الدنيا هجوع لهم تحت الظلام وهم سجود أنين منه تنفرج الضلوع. يقول سبحانه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. كان أولئك القوم إذا جاء الليل سمعت لبيوتاتهم دوي كدوي النحل، ما بين صاف قدميه وما بين رام بيديه برأسه بين يديه تحية لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، وما بين باك وتال كأنها خلايا نحل. ما كانوا يعرفون هذا النوم الذي ننامه نحن عافانا الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات، لعلمهم بأن هذه الفترة من أعظم الفترات، حيث صح عن النبي عليه الصلاة والسلام عند مسلم وغيره من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وذلك كل ليل، لأنهم يقرؤون قول الله عز وجل والمستغفرين بالأسحار، وقول الله عز وجل وبالأسحار هم يستغفرون، فعلموا أن هذا الوقت وقت تعرض لنفحات المولى جل وعلا فيستجيب الدعوة ويغفر للمذنب ويستجيب دعاء الداعي. ولذلك كانوا يصفون أقدامهم تحية لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى تالين وباكين وقائمين، هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهكذا كان من بعدهم ممن أخذ منهم، ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه كان يقسم الليل بينه وبين أمه وزوجه ثلاثة أثلاث، فلما ماتت أمه قسم الليل بينه وبين زوجته. والحسن بن صالح أحد أئمة الحديث، كان هو وأخوه علي وأمه يتقاسمون الليل 3 أثلاث، فلما ماتت الأم اقتسم هو وأخاه الليل، فلما مات علي أخاه قام الليل كله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وإن أحدهم ليأتي إلى فراشه فيتقلب كما تتقلل حبة في المقلى، فيقوم فيطوي فراشه ثم يقوم لله رب العالمين. يذكر أن الحسن باع جارية له لحاجة طرأت عليه ولفاقة، فذهبت فلما جاء في الليل صاحت في الناس الصلاة الصلاة، فقام أهلها أو معازيبها الجدد قالوا هل أذن الفجر؟ هل طلع الفجر؟ فقالت لهم وما تصلون إلا الفجر؟ قالوا نعم. فذهبت إلى سيدها الأول وقالت له يا سيدي لقد بعتني إلى قوم لا يعرفون قيام الليل ولا يستيقظون إلا في الفجر، فردني بارك الله فيك. فردها كانوا يعرفون قيام الليل، كانوا يقومون، بل إنهم كانوا يقومون حتى في السفر الذي رخص الله عز وجل فيه للعبد بأن يقصر الرباعية وبأن يجمع بين الثنتين النهارية والليلية من الصلوات، ومع ذلك كانوا يقومون الليل، بل كانوا يقومون الليل وهم يجاهدون في سبيل الله، وذلك لعلمهم أن هذه الصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه، أن هذه الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، ولذلك كانوا يتلذذون بهذه الصلاة. إذا دخل أحدهم في الصلاة خرج من كل شيء إليه. أما نحن الآن فكثير منا يقول ما لنا لا نجد تلك اللذة، ما لنا إذا دخلنا في الصلاة تهنا في أودية ومشاغل الدنيا. سبب ذلك أن هذا المرض وهو كثرة الوساوس، كثرة الإشغال، انصراف الخشوع، هو السبب في أن تكون صلاة جافة وأن لا نشعر فيها باللذة ولا بالطمأنينة ولا بالراحة حينما ندخل فيها. نسأل الله أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم. الأمر الآخر، كانوا رضي الله تعالى عنه وأرضاه كانوا في قضية الكرم، في قضية الضيافة، قد بلغوا رتبة سامية ومكانة عالية رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فما كانت الدنيا تمثل عندهم شيء، لعلمهم أن الكرم قرين الإيمان، بل هو أحد خصائص وصفات المؤمن. وكذلك فيما يتعلق بقضية البخل، فالله تعالى ذكر من صفات المشركين البخل، ومن صفات المؤمنين الكرم، فكان أحدهم لا يتوانى في هذه القضية أبدا، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام حينما يأتيه ضيف طارئ في ليلة ولم يجد شيئا، كان أصحابه رضي الله تعالى عنه وأرضاه يتسابقون إلى ضيافته. ولا تخفاكم قصة أم سليم وأبو طلحة رضي الله عنهما وأرضاهما حينما استضافا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تجد أم سليم إلا طعام الأولاد، فألهتهم حتى ناموا، ثم بعد ذلك قدمت الطعام للضيف وأطفأوا الأنوار أو السراج يوهمونه بأنهم يأكلون حتى تركوا له المجال يأكل. فلما أصبح أبو طلحة وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجد ابتسامة تملأ وجه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الوحي نزل يخبره بما صنع أبو طلحة وزوجه، فقال لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارح. نعم، هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أما في جوانب الأخلاق والسلوك، فقد كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هم المقدمون في هذا، كانوا من أصدق الناس ومن أبر الناس ومن أكثر الناس حياء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، حتى كان سجية وطبعا عاما عليهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الحديث عن أولئك النفر حديث له لذة وحديث له قيمة في واقع الأمر، كانت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها دائما ما تقول تحدثونا عن سيرة عمر بن الخطاب، وهي التي عايشت عمر وعرفت عمر، ومع ذلك تريد تكرار الحديث عن عمر وعن مواقفه وعن إقدامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال: وكان سعد بن أبي وقاص يلزم الناس أو يرشدهم إلى قضية تلقين الأولاد سيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأن هذا يبعث في النفوس الخير ويرغبها ويقوي القلوب على الخير بإذن الله عز وجل. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. ولذلك أمرنا ربنا عز وجل بالاقتداء بأولئك النفر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الحديث عنهم تدين وعبادة في كل مجلس وفي كل منبر، لأن هؤلاء القوم قوم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وأحبهم وارتضاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ينبغي للإنسان أن لا يغفل الحديث عنهم، وسواء كان بنفسه أو مع أولاده وذريته، أو كان معلما مع طلابه، أو خطيبا من على منبره، أو رجلا واعظا في ديوانية أو في مسجد أو في ملتقى أو في غير ذلك، ينبغي أن تفرد سيرهم. ولذلك البخاري بوب كتابا سماه فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فضائل أبو بكر، فضائل عمر، وهكذا كذلك مسلم، كذلك دواوين السنة الأخرى، كلها أفردت فضائل وخصائص أولئك النفر الذين نسأل الله تعالى أن يحشرنا وأن يحشرنا بهم في صحبة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث كما ذكرت له طعم خاص مع أولئك النفر، ولكنها إثارة وتهييج لما في الصدور تجاههم، رغبة مني في أن أذكر إخواني بفضائل أولئك القوم وبحثهم على النظر في تلك الحقبة الطاهرة والفترة الذهبية التي قضت وذهبت، وبقيت آثارهم وبقيت أخبارهم وبقيت سننهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهناك مصنفات كثيرة ولله الحمد اعتنت بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، سواء على سبيل الإجمال أو على سبيل التخصص في كل شخص لوحده. أسأل الله تعالى الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لهداه، وأن يجعل أعمالنا في رضاه. وأشكر بعد شكر الله عز وجل كل من أسهم في إقامة مثل هذه اللقاءات، وأخص بالشكر مشروع تبارك، وعلى رأسهم الشيخ ناصر الدوسري على استضافته وحسن ترتيبه وعنايته، والشكر موصول لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على أيضا عنايتها وترتيبها وإذنها، والشكر لكم على حسن الاستماع والإنصات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان.